بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، يطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر لله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن واجتماع الكلمة ووحدة الصف وألفتنا ومحبتنا ومودتنا مع علمائنا وولاة أمرنا. وإني لا أتوجه بالشكر لهذه الجهود المباركة في جامع الشبلان، وأشكر صاحب الفضيلة الدكتور حجر العماري جزاه الله خيرا، فله يد طولة وقدم راسخة في هذه الأعمال المباركة، وأعلم منه أن سمو أمير منطقة عسير حفظه الله له توجيهات مباركة ونفس مبارك في هذه المناشط الدعوية، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس. فلأميرنا منا دعاء بظاهر الغيب وفي السر وفي العلانية، أن يبسط الله له في صلاح قلبه وعمله، وأن يوفقه وأن يجزيه خير الجزاء على ما بذل ويبذل وقدم ويقدم لهذه الجهود الدعوية المباركة. كما أشكر لأخي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الرياعي والهيئة العلمية النشطة في هذا المسجد هذه المبادرات المباركة والجهود النوعية المتميزة التي سارت بذكرها الركبان. أحبابي، من أعظم مشاهد السعادة أن تجد نفسك في مكان يحبه الله، ومن أعظم أسباب الشقاء أن يجد المرء نفسه في مكان يمقته الله ويبغضه الله ويسخطه الله. وأحب البقاع إلى الله المساجد، فإذا رأيت نفسك تعدو وتسعى متوجها إلى بيت من بيوت الله عز وجل لتقيم شعيرة أمر الله بها ووصف عباده المؤمنين بإقامتها، ثم تصبر نفسك مع المؤمنين في بيت ومكان يحبه الله بعد أن تقضي صلاة أو تنتهي من صلاة وتنتظر بعدها صلاة، بين الصلاتين أنت مجلل مكلل، مجمل مذكور بدعاء الملائكة، تقول لكل واحد منكم اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الذي نرجوه، يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، نرجوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء، أنت الغني، وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. أنت في مكان يحبه الله، وأديت فريضة يحبها الله، وتشتغل بكلام يحبه الله، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وتجتمع مع أحبة تحبهم في الله، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها. أسألك بالله الذي يبقى في مكان يحبه الله مع ثلة يحبون بعضهم في الله ويشتغلون بكلام يحبه الله، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يخرج مغبون؟ هل يخرج خاسر؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما منا أحد يجلس في هذا المكان ويتعرض لنفحات رب العالمين، خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، هل يخرج منا أحد مغبون؟ هل يخرج فينا أحد خاسر؟ هل يخرج فينا أحد محروم؟ والله لن نخرج إلا بغنيمة، إما عطاء من الله عاجل، أو دفع شر لا يعلمه إلا الله، أو أن يدخر لنا من الخير في ساعة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك يا أحبابي، عود نفسك أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واعلم أن الله يسمع ويرى. الله يراكم، والله يرى من يرقص في مسارح دبي، والله يراكم ويرى من يمد يده بالرشوة، والله يراكم ويرى من يشرب الخمر، الله يرى من يطوف بالكعبة، ويرى من يتعلق بغيره سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. وفي الآية العظيمة التي قرأها إمامنا في الركعة الثانية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. كل الخلائق، كم مشى على الأرض من آدم إلى قيام الساعة، كم مشى ومن سيمشي، ومن عاش ومن مات، ومن سيعيش وسيموت، كل هذه الخلائق لا يؤوده سبحانه أمر خلقهم ولا أمر موتهم ولا أمر بعثهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يأمر الله عز وجل في لحظة كل من في القبور أن يخرجون من الأجداث سراعا فإذا هم قيام ينتشرون. هل يخفى على الله شيء؟ هل يعجز ربنا شيء؟ الجواب لا. هل يعجز ربنا شيء؟ الجواب لا. إذن ما دامت هذه قدرته وهذه رحماته وهذا منه وفضله وجوده فإن الباب مفتوح، فأين الداخلون؟ وإن الموائد قد مدت، فأين المبادرون؟ عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما رأينا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما وجدنا السالكين. أحبابي وإخواني، حديثنا اليوم وصايا لأحبابي، وصايا لإخواني، وصايا لشبابنا الذين أصبحوا هدفاً للقنوات الفضائية الماجنة الخبيثة الفاجرة العاهرة التي لا تألو جهداً يقوم عليها ويفعل برامجها أقوام يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. وصايانا لشباب يتربص بهم فكر علماني ليبرالي يقلل مكانة ولاة أمرهم في نفوسهم، فكر علماني ليبرالي يقلل من شأن علمائهم في نفوسهم، فكر علماني ليبرالي يهون ويستخف بشأن وحدتهم واجتماع كلمتهم مع ولاة أمرهم ورجال أمنهم وكبار علمائهم، فكر علماني ليبرالي يدعو إلى الرذائل ويحارب الفضائل. شبابنا يستهدفون من الغلو والغلاة والتطرف والقاعدة وداعش والتكفير الذين يتخيرون ويبحثون عن القنيصة وعن الفريسة، يبحثون عن شاب محبط، شاب قد ضاقت نفسه ذرعا بالحياة وما عاد يرى فألا ولا فرجا ولا بابا، يظن أن من خلاله سيأتي بعد الظلام نور. ثم يقولون له: نعم لقد اسودت الحياة ولا باب للتخلص منها إلا أن تجود بنفسك في لحظة، ساعة تفجير تزفك إلى الجنة وساعة انتحار تنقلك إلى الحور العين. إن ذنوبك التي مضت وسلفت كثيرة ومتنوعة ومختلفة، وإن طريق التوبة طويل، لكن ساعة قتل النفس ويسمونها الشهادة، للشهادة باب ومقام ومنزلة ليس شأنها ما يفعل أولئك الذين يتطاولون على الأمن والإخلال بالوطن، ثم لا زالوا يستدرجون ويقربون إليه كل بعيد مما حرم الله عز وجل، حتى يبلغ به الأمر أن يتقرب إلى الله بما حرم الله في أعظم مكان يحبه الله. لو أن رجلا دخل علينا، حاشاكم جميعا والمسجد والملائكة والسامعين، لو أحد دخل علينا مع الباب ومع قارورة خمر ووقف أمامنا في المسجد في مكان يحبه الله، ثم قال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وفتح القارورة وأخذ يشربها أمامنا، ماذا نقول؟ في بيت الله وتسمي الله على ما حرم الله، من يقبل هذا؟ كذلك الذي دخل في بيت الله في مسجد الطوارئ في عسير وفي مكان يحبه الله وأحب البقاع إلى الله المساجد، ثم ارتكب أعظم ما حرم الله قتل النفس وسمى الله وكبر على أعظم كبيرة حرمها الله ولعن فاعلها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن شبابنا يستهدفون من قبل الغلاة وأصحاب الفكر المتطرف، يستهدفون من أصحاب الضلال والغواية الذين يرمونهم بالأصوات والصور والكلمات وما عجزت عنه الفضائيات، أرسلوه عبر هذه الوسائط والجوالات. اليوم الذي يعصم نفسه من هذه السهام التي تشاب اليوم كأنما يمشي في حقل ألغام تحت قصف الطائرات، الشاب اليوم كأنما يمشي في حقل ألغام تحت قصف الطائرات ومطر الرصاص، لأن المنكر يحاصره من كل جانب، إن يفتح شاشة يجد العجب، إن يفتح جوالا يصل إليه العجب، إن يذهب هنا أو هنا يجد العجب. ومن هنا لا غرابة أن نجد أعظم وصية أوصانا الله بها ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الذي يعصمنا ويعصمكم ويحفظنا ويحفظكم وينجينا وينجيكم ويحفظ الشباب قاطبة تقوى الله عز وجل. أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وقاية لسمعه، وقاية لبصره، وقاية ليده، وقاية لفرجه، وقاية لجوارحه، وقاية لقدمه، وقاية لكل ما يعمل ويفعل، وإن لم يفعل ذلك تخطفته المنايا ذات اليمين وذات الشمال، كما قال لبيد في معلقته: صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. تأتي منية سهم طائش في معصية قاتلة، إنها لا تقتل الجسد ولكنها تقتل القلب والروح، وحينما يموت القلب تصبح العبادة أثقل على الإنسان من جبل أحد. إذا مات القلب وانقطع عنه مدد النور والإيمان والتقوى والطاعة والإحسان، أصبح يهون عليه أن يجري ويركض على السير الكهربائي ليخفف 100 جرام من شحوم البدن، أهون عليه من أن يقف 10 دقائق يصلي صلاة العشاء. وهذا واقع أصبحنا نراه اليوم. انظر إلى مواقع التدريب والرياضة، شيء جميل وجميل جدا أن يكون الشباب ممن يعتني ببدنه وصحته وعافيته ولياقته وقدراته، لكن العجيب كيف يجري الإنسان جريا مستمرا والعرق يتصبصب والفوطة على وجهه ويمسح هذا العرق من رقبته ومن جبينه من أجل أن يخفف قليلا من الشحوم على بدنه، لكن لا يقف ساعة أو لا يقف 10 دقائق من ساعة ليخفف ما علق بسمعه وبصره وجوارحه من الذنوب. لذا فإن أول وصية نوصي بها شبابنا وأبناءنا هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بل إن الصحابة رضوان الله عليهم لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض ابن سارية قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنك تودعنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والطاعة. وإن عبدا حبشيا انظر أعظم ما يوصى به الإنسان بعد تقوى الله أن يكون معظما لأمر السمع والطاعة ولزوم الجماعة والحذر مما يشق الصف ويخرج به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الناس في وطنه وفي بلده وفي مجتمعه. لماذا ثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالسمع والطاعة بعد تقوى الله؟ لأن التقوى إذا عمرت القلوب فإن الإنسان بذلك يجتمع قلبه مع المتقين في قيادة وإمارة ومسؤولية وولاية من تولى، وحينئذ يجتمع شأن الناس فيما فيه صلاحهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العقل إن صلحت وإن تضل فبالأشرار تنقاد. أحيانا أعطيكم على بلاطة خذوها على المكشوف، أحيانا نجلس مع بعض الشباب ونقول تحدث بما تريد، اعتبر حوار مفتوح لا سقف له ولا رقيب ولا حسيب، فتسمع من هنا كلمة هذا الشاب والله ما هم معجبينه رجال الأمن، وهذا الشاب ما هم معجبينه العلماء، وهذا الشاب ما هم معجبينه الدعاة، وهذا الشاب ما هم معجبينه ولاة الأمر، وهذا الشاب ما هم معجبينه الناس. طيب قل لي يا ولدي من اللي يعجبك؟ إلى صار ولي الأمر ما ملأ عينك، ورجال الأمن ما ملأ عينك، ورجال العلم وكبار العلماء ما ملأ عينك، وأهل الدعوة والفضل ما ملأ عينك، ومناشط العلم والتحفيظ والقرآن والدعوة والجاليات والأمور الخيرة، كل هذه الأعمال. أنا ما أقول هذه قد بلغت الكمال، لا، ما فينا أحد يدعي الكمال، وليس في ولاة أمرنا من زعم الكمال، لكن تجد من عنده إحباط من كل شيء، فتقول له إذا هذا وهذا وهذا وهذا، كل هؤلاء ما سدوا شيئا تقنع به في إدارة شؤون الحياة. أظن ما عاد بقي إلا أن نستقدم شركة كورية تدير لنا الحياة، نجيب سامسونج ولا هونداي ولا نجيب سوني ولا نجيب هيتاشي، تبدأ تدير حياتنا في تفاصيل أمورنا. هذا الذي بقي علينا يا أخي الحبيب، سددوا وقاربوا، يجب أن نتعلم وأن نعلم وأن نعمل على هذا المبدأ، أن الأمور من نظر إليها بالقنوط واليأس والإحباط والتشاؤم فلن يفعل شيئا، غاية ما يفعل أن يضع يد على يد. لا يهمك هذا الشرطي، ولا يهمك هذا المسؤول، ولا يهمك هذا العامل، لا يهمك هذا العالم، ولا يهمك هذا. قل لي بربك من هو الذي يعني تراه قد ملأ عينك في قلبه خيال مثالي ينتظر حتى يولد هذا الخيال ويكتمل هذا الخيال، وأصبحنا مثل الروافض حينما نقتنع بهذا المبدأ، لا نريد إلا كاملا مكملا يأتينا من السرداب عجل الله فرجه. هذه كارثة وبلوى عظيمة حينما لا يستطيع الإنسان أن يتفاعل مع الواقع، فإما أن يعيش في مجالس التشاؤم يريد السب والشتم والطعن والقدح واللعن في رجل أمن وفي ولي أمر وفي عالم وفي داعية وفي منفق وفي محسن وفي شيخ وفي كبير وفي صغير، كل الناس. هذه المجالس أنا أسميها الحسينيات التشاؤمية. إذا كان هناك من تعود اللطم والبكاء والصياح والنياح والعويل في الحسينيات، فهنا من يعيش في حسينيات تشاؤمية لا يقبل أن يعيش إلا في مجتمع متشائم. هذه الجلسات التشاؤمية تستهويه، أما مجلس تعال نعمل حلقات قرآن، نعمل مكتب دعوة، نعمل رحلة عمرة، نعمل طباعة كتاب، دورة سنة، متون، حفظ، أعمال خيرة، كفالة أيتام، إنجاز، معالجة معاق، مساعدة، تأهيل معاقين، كل هذه الأعمال لا يقبل بها الإنسان. فأقول إن من أخطر ما يواجه الشاب هذا الإحباط. ولذلك وصيتي ونصيحتي بعد الوصية بتقوى الله عز وجل أن نعظم ما يجتمع عليه الناس. اجتمع الناس على الخير نحن معهم، اجتمع الناس على الإصلاح نحن معهم، اجتمع الناس على ولاة أمرهم نحن معهم، اجتمع الناس على محبة رجال الأمن وشد عزائمهم وشحذ هممهم وذكر فضائلهم والإشادة بدورهم ورباطهم على الحدود نحن معهم. أما أن يعيش الإنسان دائما يغرد خارج السرب لا يعجبه العجب ولا رجب، فذلك من الغرائب والعجائب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض لما أوصى بالتقوى قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا يعني أن صلاح الناس لا يكون إلا باجتماع الكلمة. وقد قلت اليوم في خطبة الجمعة أن الحوثي في اليمن لم يكن أكثر الناس ولا أشجع الناس ولا أقوى الناس، ولكن الحوثي وجد الناس قد تفرقوا، ووجد شعبا على إجلالنا وتقديرنا واحترامنا لعلمائه ورجاله ومشايخه وفضلائه. ليس اليمن نسيجا واحدا على تقديرنا لمن هم أهل التقدير، إلا أن الحوثي وجد أن اليمن هذا مجموعة من الشعب في حزب اسمه المشترك، وهذه مجموعة في حزب اسمه الرشاد، وهذه مجموعة اسمها المؤتمر، وهذه مجموعة اسمها حزب الإصلاح، وهذه مجموعة، نعم هناك أحزاب فيها أخيار وأبرار قد تحيزوا إلى فئة الخير وأهله حتى لا يحسبوا على الأحزاب الاشتراكية والشيوعية، لكن ليست هذه هي الصورة المثلى التي أرادها الله لنا. إن الله أراد لنا كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال الله: وكونوا أحزابا وأفرادا وطوائف وجماعات. فاجتماع الناس وتعظيم أمر الجماعة مما ينبغي أن نطرحه على شبابنا، وهذا مما يجعلهم يميزون ويعرفون قيمة الوحدة وقيمة الاجتماع. نحن لماذا نقف هكذا في نحر العلمانية والليبرالية؟ بعض الناس يقول: والله يا مشايخ انتوا ترى طولتوها يعني زودتوها او طولتوها زيادة، ليل نهار العلمانية والليبرالية والعلمانية. نعم يا احباب، العلماني صاحب مشروع ليس ينحصر على بنت تتعرف على ولد. العلماني ليس مشروعه مجرد أن الفتاة تخرج بالصداقة والعلاقة مع الشاب. العلماني ليس مشروعه هو كسر ما يسمى بالتابو، يعني المحرمات أو الممنوعات. لا توجد علمانية مجزأة أو علمانية إسلامية أو علمانية سلفية ولا علمانية شرعية. العلمانية صفقة واحدة، بيعة واحدة. اللي يأخذ العلمانية يأخذها في الأخلاق ويأخذها في السياسة. والعلمانية في الأخلاق تعني الانفتاح اللامحدود في المعاصي والمنكرات والمحرمات والتهاون بالفضائل ونشر هذه الرذائل. والعلمانية في الجانب السياسي تعني أنه لا نقبل أن يكون الشعب شعبا واحدا. العلمانية ترفض وتأبى أن يكون الشعب السعودي حزبا واحدا، بل لا بد أن ينقسم السعوديون إلى أحزاب وطوائف، كما انقسمت ما يسمونها بالدول الديمقراطية. وها نحن رأينا ما جرى في اليمن وأحزابها، وها نحن رأينا ما يجري في العراق، وها نحن رأينا ما جرى في سوريا، وها نحن نرى ما جرى في كثير من البلدان. ومن هنا فيا معاشر الأحبة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ يعني رأينا كيف يشرب الناس السم فيموتون، ومع ذلك لا نقتنع أن السم قاتل، بل نريد أن نشرب السم حتى إذا رأينا أولادنا وأبناءنا صرعى أمام أعيننا حينئذ نعتقد أن السم يقتل. أي غباء يبلغ بنا إلى هذا الحد. ولذلك فإن تحذير الدعاة إلى الله وتحذير العلماء وتحذير العقلاء من الفكر الليبرالي والفكر العلماني هو لا يقف عند أن هذا الفكر يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكره الحسبة ورجال الحسبة، هو لا ينتهي أن هذا الفكر يريد أن تخرج الفتاة في الليل والنهار تلبس ما تشاء تخرج متى شاءت مع من شاءت على أي هيئة وصفة شاءت، لا، هذا الفكر إضافة إلى هذا الفساد الأخلاقي إلا أنه يؤمن ويعتقد عقيدة بما قاله أرباب الفكر العلماني: اشنقوا أول ملك بأمعاء آخر قسيس. هذا شعار الثورة الفرنسية التي قامت ثورة على الدين، اشنقوا أول ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني تخلصوا من العلماء فإذا لم يبق إلا عالم واحد خذوا أمعاءه واشنقوا بها الملك، هذا شعار الثورة. والعلمانية لم تتغير ونظامها لم يتبدل، ولا يستطيع أحد أن يقول عندي نسخة مطورة من مصادر ومراجع علمانية وليبرالية تقول إننا نريد الانفتاح في الأخلاق ونؤكد على السمع والطاعة ولزوم الجماعة واحترام ولاة الأمر والرجوع إلى أهل العلم والفضل والراسخين، لا، هذه نسخة يعني إن صحت العبارة علمانية سلفية ما عمرنا سمعنا بهذا التناقض ولا يمكن أن يعقل. ولذلك اعرف حينما تسمع داعية أو عالما يتكلم عن الفكر الليبرالي والعلماني اعلم أنه يرى المشهد البعيد والقريب، هو يرى أن هذا الليبرالي والعلماني عدو للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدو للأخلاق والفضيلة وعدو للراسخين في العلم والعلماء، ولكن أيضا في نهاية المطاف هو لا يقبل أن تبقى الأمور في البلاد على هذا الوضع، يعني لا يقبل أن يكون الشعب حزبا واحدا والمرجعية ولي أمر واحد، بل لا بد هناك انتخابات كل 4 سنوات والشعب ينقسم إلى مجموعة طوائف وأحزاب، هذه هي حقيقة العلمانية. لكن من الناس من لا يعرفها إلا في جانب الأخلاق، أما في الجانب السياسي فهو لا يعرفها أبدا. العلمانية يا أخي حتى تعرفها جيدا، إذا قال الله عز وجل في شأن المرأة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إذا قال الله عز وجل فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إذا قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، إذا قال الله عز وجل ليدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، العلماني يقول هذه الآيات ظلم للمرأة ونحن أرحم بالمرأة ممن أنزل هذه الآيات. هذه القراءة الدقيقة الحقيقية للعلمانية. العلماني يرى أن الله ليس رحيما بالمرأة وأن العلماني أرحم بالمرأة من الله. العلماني يرى أن الله عز وجل لم يكن منصفا عادلا مع المرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وليس الذكر كالأنثى. هذه الآيات عند العلماني يرى أنها ظلم، وأن العلماني هو الذي جاء بالعدل الذي يقول يجب أن يكون الذكر كالأنثى سواء، ويجب أن يكون ميراث الذكر مثل ميراث الأنثى، ويجب أن تكون شهادة المرأة كشهادة الرجل. يا أخي الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن، والذي أنزل القرآن هو الذي قال ليس الذكر كالأنثى، يعني أنه ليس الذكر في قدرته كقدرة الأنثى، في قوته كقوة الأنثى، في تحمله كتحمل الأنثى، في حقوقه كحقوق الأنثى. للأنثى حقوق ليست للذكر، وللذكر حقوق ليست كالأنثى، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيأتي العلماني يقول: لا، أنا أعلم من الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق هو الذي قال للمرأة كذا وللرجل كذا. فيأتي العلماني يقول: لا، نحن أعلم من الله، نحن أرحم من الله، نحن أحكم من الله. من هنا نقول في وصيتنا للشباب: اعرفوا حقيقة الفكر الذي جرب مرارا وتكرارا في شعوب الأرض، فما زادهم إلا فقرا بعد غنى، وجوعا بعد شبع، وتفرقا بعد اجتماع، وذلة بعد عزة، وسقما بعد عافية. هذه النظريات الوضعية التي يحارب بها الدين والقرآن هي التي تدعو الناس ليمزقوا ما بقي من روابطهم، بل ليطحن الطحين، وليمزق الممزق، ولتنشر النشارة، ولا يبقى شيء مما له مكان أو تقدير بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتي في الله، من الوصايا التي نوصي بها الشباب أن نقول: يا بني أثبت على الحق، فإننا في زمن أصبحت فيه الفتن تلعب بالعقول. ومن يتأمل قول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا. سبحان الله، يفتنون الرسول، يفتنون النبي، يفتنون محمد بن عبد الله الذي يتنزل عليه جبريل بالوحي من عند الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان هذا خطاب من الله لنبيه، أحد يقول: والله أنا الشيخ فلان بن فلان، أتحدى أحد يفتني؟ أنت تقول: أنا الشاب فلان بن فلان، أنا المهندس، أنا الطبيب، أنا المحامي، أنا القاضي، أنا المعلم، أنا الملازم، أنا اللواء، ما أحد يفتني. يا أخي، الله عز وجل قال لنبيه في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. الله يقول لنبيه اتق الله. اليوم لو قيلت هذه الكلمة لبعض الناس قال: خير، شنك شايف؟ ليش؟ وش الطاري؟ وش اللي صاير؟ أنت تقول لي اتق الله؟ يا أخي، نقول هالك، لأنها أمر من الله لعباده المؤمنين، وقد قالها الله لنبيه في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها الشاب اصبر، إن وعد الله حق، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. يا أيها الشاب اعلم أن كل ما ترى من هذه الشهوات التي يزخرفونها ويزينونها في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا، وقد جاوزت وصفهما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أيها الشاب اثبت، لا يأتيك أحد يقول لك: ترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في خصوصيات الآخرين. يعني رب العالمين اللي قال في هذا القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني رب العالمين يوم قال ولتكن منكم أمة، يعني قال الله: ولتكن منكم أمة يتدخلون باللقافة في حقوق الناس وفي الأمور الشخصية. أي جرأة على الله يوم أن يتدارك أحد أو يحاول أو يظن أنه يستدرك على الله شيئا شرعه الله عز وجل. احذر أيها الشاب من عبث المصطلحات. الخصوصية الشخصية، أبشر بخصوصيتك إذا صكيت الباب على نفسك، ما يجوز لحد يتجسس عليك. يا معشر الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم لا تتبعوا عورات الناس، فإن من يتتبع عورات الناس فيتتبع الله عورته حتى يفضح ولو في جوف بيته، كما جاء في الحديث. خصوصيتك في بيتك، أما في السلوك العام وفي الشارع العام وفي الميادين العامة هناك احترام للشعائر، هناك احترام لما شرع الله وعظم الله عز وجل. فاحذر أيها الشاب من أن يعبث بعقلك ويقال لك الهيئة تدخل بشؤون الآخرين. ناقشت رسالة ماجستير قبل حوالي 6 أو 7 سنوات في جامعة نايف للعلوم الأمنية والعربية، الله يغفر لنايف بن عبد العزيز ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. الطالب الذي قدم رسالة الماجستير عن أداء الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف، على مستوى منطقة الرياض، منطقة وليست مدينة، يعني من وادي الدواسر إلى الزلفي. هذه الدراسة عن الهيئة ذكر فيها آلاف القضايا، وبالدراسات الإحصائية الدقيقة اتضح أن الهيئة باشرت هذه القضايا 86%، 86% من القضايا تم سترها وستر الأولاد والبنات، ما أحد اطلع على خفاياها، تم سترهم داخل مراكز الهيئة، و14% فقط هي التي تم إحالتها إلى الجهات الشرعية التي تعنى بالأمر والمسؤولة عن مثل هذه الأمور، لأن رجال الحسبة يميزون بين ما يجب أن يستر وبين صاحب الشر الذي يفعل ثم يجاهر ثم يكابر ثم يفاخر ثم ينشر سناب شات على انستغرام على يمين على يسار، ثم يروج ثم يوقع ثم يغري ثم يهلك ويدمر المجتمع. إذن ولا ندعي لهذا الجهاز الكمال، كم في القضاء من خلل، كم في الطب من خلل، كم في بعض رجال الأمن من خلل، كم في رجال الحسبة من خلل، كم في رجال التعليم من خلل. ما أحد قال والله كل هذه الفئة ملائكة معصومون لا يخطئون ولا يزلون أبدا، هذا لم يقل به أحد. إذن احذر أيها الشاب أن تصدق هذه الكتابات التي تشاع الآن في الهجمة المنظمة عبر بعض وسائل الإعلام والصحافة على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهجوم على الحسبة هجوم على مادة رئيسة منصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقد جعلت لهذا الأمر جهازا مستقلا يرأسه من يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء بخادم الحرمين الشريفين. إذن يا أحبابي نحن نريد للشباب أن يكونوا على موعظة وعلى فهم، نقول أيها الشاب أثبت وأكثر من الدعاء بالثبات. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر مما يقع للقلب من التقلب. أحد الذين ألفوا كتابا عنوانه الصراع بين الإسلام والوثنية، لما ألف الكتاب قال العلماء لما اطلعوا على كتابه: إن مؤلف الكتاب قد دفع مهر الجنة، يعني من قوة ما فيه وأودع من الحجج والبيان. ثم أخذ يعكف ويكب ويخالط ويقرأ في كتب الزنادقة والملاحدة وأهل الكلام وغير ذلك، ثم عاد به الأمر أن ألف كتابا سماه كتاب الأغلال، قال فيه: فوا أسف على أيام ضاعت في الصلاة والصيام. يا مقلب القلوب اسأل ربك الثبات أيها الشاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن زمن تكثر فيه الفتن كأمواج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غلية أو غلية، رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، رواه أحمد وصححه الألباني. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب، خاصة في هذا الزمن، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، متفق عليه. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا لم نستجب؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبه، ما كل مرة تسلم الجرة ولا كل مرة يسلم القلب من الفتنة. هناك أناس أولعوا بالفتنة وفتنوا بها حتى صار بعضهم ينفق من أمواله على الشبهات، وينفق من أمواله على إضلال العباد، ويحملون أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذا اجتمعت الفتنة في قلب رجل وجدته يحارب الحق بماله ويصرف على الباطل من ماله، فقد رأينا هذا عيانا بيانا. أبواب الخير التي فيها الأجر والثواب والجنة والمغفرة والرحمة لا تراه ينفق فيها، أما أبواب الضلال والبدعة والفتنة والشبهات والشهوات والضلالات تجده والعياذ بالله ينفق عليها سرا وجهرا، وهذا من الضلال البعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي، ينبغي أن يعلم الشاب أن الاستقامة التي نتكلم عنها ونوصي أنفسنا وإياه بها لا تعني أننا وإياك بلغنا منزلة العصمة أو ملائكية تسلم فيها من الزلة. كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله عز وجل حينما ذكر المتقين ما قال إن المتقين لا يقع منهم الزلة ولا يقع منهم الزلل، قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما قال الله إن المتقين لم يقع منهم خطأ أبد. فاحذر أيها الشاب أن يأتيك الشيطان ويقول: أنت تزعم الاستقامة وتزعم الهداية، وها أنت قد زلت بك القدم في ليل أو نهار، في ظلمة أو أشد مرارة من العلقم والشري، ما عاد تطيق، تكرهها. الذي إذا زل ندم، استغفر، راجع نفسه، تاب، أناب، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئات الحسنة تمحها، الذي يحاسب نفسه ونفسه اللوامة يقظة، ليش فعلت كذا؟ من الشباب عنده نفس لوامة يقظة، إذا زلت به القدم تحركت نفسه اللوامة وتحولت إلى خطيب فصيح يقف على رأسه يهدر ويخطب ويصيح به: كيف عصيت الله؟ تعصي الله ببصر لو كنت أعمى ما استطعت تعصي، تعصي الله بيد لو كنت مشلول ما عصيت، تعصي الله بقدم لو كنت معاق ما عصيت، تعصي الله بفرج لو كنت في علة أو في سقم ما عصيت. تبدأ نفسه اللوامة تجلده بسياط اللوم والملامة، حتى إذا أراد أن يعود إلى الذنب ذكر ذلك الصياح وذلك الحديث الطويل الذي عاتبته به نفسه، تلك النفس التي أقسم الله بها فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس اللوامة هي صديقك المخلص، هي التي تعطيك النصيحة الصادقة. نفسك اللوامة هي المرآة الحقيقية التي تراك وتريك ما أنت فيه من خير، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أخي الشاب، أوصيك بإقامة الصلاة الاستقامة الحقيقية أن لا يقال حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت في البيت. الاستقامة الحقيقية أن لا ينادى في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وأنت على فراشك. الاستقامة الحقيقية أن تعظم أمر الصلاة وقدر الصلاة. الاستقامة الحقيقية قبل أن تكون في مظهر أو في أي شيء آخر، الاستقامة الحقيقية هنا في المسجد، المبادرة إلى الصلاة في بيوتنا. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلاتك لا يشغلك عنها تجارة، صلاتك لا يشغلك عنها بيع، صلاتك لا يشغلك عنها سهر. أما أن أقول أنا من الشباب الصالحين الملتزمين المستقيمين ثم يمضي الليل كله وأنا في سهرة مع الشباب والزملاء والأصدقاء، فإذا جاءت صلاة الفجر فتح الواحد عينيه طالع الساعة، والله قد طلعت الشمس من ساعتين. السهر الذي فات قبل هذه الصلاة التي ضاعت سجل في سجل الذنوب والآثام والمعاصي، ولو كنت تتكلم عن عز الإسلام والمسلمين. أي سهر هذا الذي يجرك إلى معصية الله في ترك الصلاة والتهاون بها؟ نعم، أن يكون الإنسان قد غلب، تهيأ لليقظة، أعد المنبه والجرس، استعد في نيته أن يصلي مع الجماعة، غلبه نوم لم يسمع معه المنبه، لم يلتفت إلى ما نبهه، حينئذ قد وقع مثل ذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرقب لنا الفجر يوقظنا؟ كانوا في سفر، تعب القافلة والرحلة والمسير، السفر على الإبل، الظعن على الإبل. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فاستند بلال إلى راحلته تجاه مشرق الشمس ينتظر الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي يخرج في الأفق، الفجر الكاذب هو الذي قبله مثل ذنب السرحان كالعمود في السماء. هذا ليس هو الفجر الذي يمسك عليه الصائم ويستيقظ لأجله النائم للصلاة، إنما الفجر الصادق هذا الذي يمتد في الأفق. فاستند بلال قبالة المشرق ينتظر الفجر الصادق، فغلبه نوم فما أيقظهم إلا حر الشمس قد ارتفعت على وجوههم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظوا قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال. هذا فيه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجري عليه ما يجري على البشر من أجل إثبات بشريته البحتة مع نبوته العظيمة، وأن نبوته مع بشريته، وأن بشريته مع نبوته لا تبيح الغلو في مقامه الجليل الشريف عليه الصلاة والسلام. فقال بلال لما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك ارقب لنا الفجر؟ قال: يا رسول الله، نزل بي مثل الذي نزل بكم، هذا أمر وقع علي وعليكم. فقام صلى الله عليه وسلم وتنحى قليلا، قال: إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان، يعني المكان الذي تفوتك فيه الصلوات اعرف أن الشيطان باني له مكان عندك، افهم، انتبه، احذر، لا تجعل للشيطان منزلا عند فراشك. إذا رأى الشيطان منك اليقظة إلى الدوام، أما اليقظة للصلاة فلا يراك الناس أبدا، أو قبل ذلك أن يراك الله وأنت تنهض من فراشك وتخطو إلى وضوئك وتسبغ هذه الطهارة وتخرج إلى بيت الله وفي قلبك حديث تقول: يا ربي، ما أحد يدري عني، والله لو نمت على فراشي أو استيقظت ما أحد يدري، ولو صليت في بيتي أو خرجت ما أحد يدري، ولو صليت في الوقت أو صليت بعد الوقت ما أحد يدري، لكن أنت يا ربي تسمعني وتراني. اللهم إني أسألك إيمانا بك، وقد تركت ما أنا فيه من لذة الفراش ومضيت حتى أقف مع عبادك المؤمنين قانتين قائمين، راكعين خاضعين، ساجدين ذليلين لوجهك العظيم. أسألك اللهم يا ربي أن تصلح شأني، تشفي أولادي، ترزقني، تهديني، تدفع عني الشر، تكفيني السوء. ادعو الله بما تشاء، توسل إلى الله بهذا العمل الصالح وأبشر بالقبول، وبقدر ما تلح على الله فإن الله يحبك، لأن الله يحب العبد اللحوح. إذن أمر الصلاة عظيم. أنا أستغرب من أناس يحبون الإسلام والالتزام وجزاهم الله خير على هذه المحبة، لكن الصلوات في المساجد حظها قليل، صلاة الفجر أقل وأقل، وحاشاكم إن شاء الله ليس فيكم منهم، لكن لأن هناك من سيسمع هذا الكلام عبر القنوات وعبر الشاشات، نقول له يا أخي حبك للإسلام ما قادك إلى أن تعرف أعظم شعائر الإسلام وعمود الإسلام الصلاة. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما ينظر في عمله ينظر في صلاته، فإن أفلحت أو قبلت أفلح ونجح ونظر في سائر عمله. إذا كان هذا دأبك فإن أبناءك سوف يتعودون على الصلاة كما يرونك. يا أخي الحبيب، إذا قمت إلى الصلاة بكر بالاستيقاظ، ادخل على غرفة ولدك يا حبيبي، يا صالح، يا مبارك، يا مرعي، يا محمد، يا مشبب، يا فلان، استعن بالله. والله إني كأني أسمعها الآن، وجدي رحمه الله والد الوالد إذا جاء يوقظنا لصلاة الفجر، قم، يقول كذا، قم اعبد اللي عنك غني. هذه الكلمة نسمعها يوميا عند الإيقاظ لصلاة الفجر، قم اعبد الذي هو عنك غني. لكن يقولها بالعامية، قم اعبد اللي عنك غني. أما جدتي رحمها الله، إذا توضأنا ومرينا نسلم عليها بنطلع نصلي، قالت الله أكبر، توكم تقومون الآن للصلاة، مع أننا ذاهبون إلى المسجد ما بعد أقام الصلاة. نقولها يا جدة، طيب يعني وش المطلوب؟ قالت ما تعرف تستيقظ قبل الفجر تصلي، ما تقوم تصلي آخر الليل. ثم سمعت منها أبياتا لست أدري هي من قريضها وليست جدتي شاعرة، أو ربما هي ناقلة لها، وربما هو من كلامها ومن نظمها، والأوائل ينظمون. تقول يا نايم الليل كله ترقد ولا فيك علة، لازم تزور المقابر وترقد الليل والنهار كله. تقول إيش هذا النوم، من وضعت رأسك على الفراش إلى تستيقظ على الأذان، أحد يقوم للأذان؟ ليش ما تقوم قبل الأذان تصلي ما كتب الله لك؟ يعني كان العهد، الجيل القريب من آبائنا، الجيل القريب يستنكرون على الذي ما يقوم يتهجد في الليل، يعيبون عليه أنه لا يستيقظ إلا إذا أذن لصلاة الفجر. اليوم والله إنا نستحي ونخجل يوم أن يدرك الإنسان الركعة أو لا يدرك، أو تفوته الصلاة، والبعض لا يعرف أولاده في المسجد. والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر صابر، أيقظ هذا الولد، اذهب توضأ ثم ارجع أيقظه، ثم كبر عند رأسه، صل راتبة الفجر صليها عند فراش الولد، الله أكبر، اقرأ الاستفتاح وارفع صوتك بالفاتحة، وقل يا أيها الكافرون، الله أكبر، هم ينقلب على يمينه، سمع الله لمن حمده، ينقلب على يساره، الله أكبر، كل تكبيرة كأنك قاعد تقلي لك قهوة، ينقلب يمين شمال، حتى إذا حس أنك بلغت السلام قام يتوضأ. لابد نصبر على هؤلاء الأولاد، وما هي إلا فترة حتى يكبرون ويتزوجون ويربون أولادهم على الصلاة، ويقولون لأولادهم الله يغفر لآبائنا الذين ربونا على العبادة وربونا على هذه الصلاة. نتوقف للأذان. الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فلا نزال في سياق الوصايا والنصائح لأنفسنا وللشباب، وخاصة فيما يتعلق بأمر الثبات في زمن الفتن. نقول لأنفسنا ولأحبابنا وإخواننا من الشباب والأخوات، إن من أعظم ما يعصم الإنسان من الفتن العناية بتلاوة القرآن وتدبر القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن يا أحبابي من أعظم أسباب الثبات، واسأل نفسك كم تستغرق من الوقت في الجوال والرسائل والواتساب والتويتر والسناب شات والانستغرام، وكم تعطي القرآن من وقتك. القرآن الصفحة الواحدة فيها 15 سطرا وفي السطر 30 حرفا، والحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، في الصفحة 450 حرف يعني 4500 حسنة. تقرأ الصفحة في دقيقتين بالراحة. نحن ونعترف أننا نقضي مع الجوال في الرسائل والوسائط والوسائل استماعاً وقراءةً ومشاهدة ساعات طوال، كم نصيب القرآن أمام هذا الجوال؟ كم نصيب القرآن مع الجوال؟ هل أخذ القرآن ربع ما أخذ الجوال؟ هل أخذ القرآن عشر ما أخذ الجوال؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله أخي الشاب أن نكون أنا وأنت ممن صدقت فيهم الآية فهجروا كتاب الله عز وجل. والقرآن هو السعادة والشرف والسنة والرفعة والشفاء والعافية والنور والهدى والكرامة، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهذا زمان الصبر. من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. ضاع العمر في الجوال وضيعنا القرآن، يا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. اليوم يا أخي الشاب إذا مالك في القرآن نصيب أقل شيء جزء، إن لم تفعل نصف جزء، لا تدع حظك من القرآن، لا تهجر كتاب الله عز وجل وأنت تعلم أن هذا الجوال يحصي عليك في نهاية الشهر بالفاتورة كم دقيقة تكلمت، كم دقيقة استغرقت من رصيدك في الثري جي ولا في الفور جي ولا في الواي فاي ولا غيره. هذا الجوال يحصي عليك عجبا عجابا. إذا ضاعت المعلومات اللي في جوالك، ضاعت الأرقام وضاعت الصور وضاعت الملفات وضاعت المعلومات، اكتب الرقم السري وادخل على الآي كلاود ينزل لك كل اللي راح، كل اللي فات يرجع. وكان الناس يقولون: سبحان الله، كيف أن الله يحاسب الناس أجمعين، وكيف أن الله يحصي على العباد أعمالهم. الآن البشر استطاعوا أن يصنعوا ما يحصي علي وعليك، البشر صنعوا ما يحصي على البشر، أصواتهم ويراقبهم ويتجسس عليهم ويحسب كلماتهم ومشاهداتهم والمواقع التي زاروها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يعني إذا كان الجوال يقدر يجيب لك اللي فات واللي راح واللي مضى واللي مسح من الأعمال والأقوال والمكالمات والرسائل والوسائط، جهاز صغير يرجعها في لحظات فيها آلاف الكلمات والصور، يرجعها الجوال سواء استودعتها في الهوت ميل ولا في الآي كلاود ولا في الجيميل ولا غيره، ترجع من جديد. طيب، والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس وكفى بنا حاسبين. حبتها وإن كان مثقال حبة من خردل، أحسن الله إليك، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله عز وجل لا يعجزه شيء. إذا كان البشر استطاعوا يراقبون البشر ويسجلون على البشر ويتجسسون على البشر ويكتبون على البشر ويسترجعون ما فات من أقوال وأفلام وأصوات وصور ومعلومات البشر. إذا قدر البشر على البشر فما بالك بقدرة رب البشر سبحانه وتعالى. وهذا يعظم في النفس الحياء من الله، يعظم في النفس الخجل من الله سبحانه وتعالى. لذا فإن تدبر القرآن يا أحبابي من أعظم وصايانا لأنفسنا. إذا أردت طريقة سهلة يسيرة تختم بها القرآن في كل شهر مرة، اقرأ عند كل صلاة أربع صفحات، أربع صفحات. هذه ورقة أو صفحة فيها وجهين، هذا الوجه ذا الوجه، وهذا هو الوجه الثاني والثالث والرابع. عند كل صلاة اقرأ فقط هاتين الصفحتين، أربعة وجوه، أربع صلوات في أربعة وجوه في خمس صلوات، بعشرين صفحة في ثلاثين يوم، بستمائة صفحة، ختمت القرآن بإذن الله عز وجل. ثم إنك قد استودعت هذا العمل الصالح عند من لا يضيع عنده شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العمل الصالح لا يتأثر بالحروب ولا بأسعار الذهب ولا بالأسهم ولا بالبورصة، ولا يستطيع العدو أن يسرقه، بل حتى أولادك لا يستطيعون أن يتقاسمونه بعد موتك. إذا كنت من أهل القرآن وتختم القرآن بعد عمر طويل لي ولكن إن شاء الله في عبادة وعافية وعمل صالح، إذا جاء أولادنا إلى المحكمة قالوا يا شيخ أبونا مات اقسم علينا، وش نقسم عليكم؟ اقسم علينا هذه البلاد وهذا الكاش الرصيد وهذه السيارات. ما أحد يقول لي والله يا فضيلة القاضي اقسم علينا قراءته للقرآن. لا، قراءتك للقرآن هذا رصيد خاص بك أنت، صدقاتك التي قدمتها الآن رصيد خاص بك لك أنت. يقول ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، واحد دائم حلالي قريشاتي فلوسي، مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فهو مال وارثك. أنت مجرد أمين صندوق، أنت مستودع تجمعها وبعدين الأولاد بيأخذونها وتحاسب أنت عليها. كما قال الحسن البصري رحمه الله، إن من أشد الغبن والحسرات على العبد أن يخرج عن ماله كله ويحاسب عليه كله. تخرج عن المال كله وتحاسب عليه كله. ولذلك بعض الدهات، دهات الاستثمار اللي يعرفون كيف يطلعون الأرباح، مستحيل يصرف على أحد إلا يصرف على نفسه بالعمل الصالح مثله. مثل ما قال أحدهم، يسولفون شيبان مع بعض، فقال واحد وأنت كيف تدبر هالمصرف عندك؟ قال أبشرك عندي بيتين. قال ما شاء الله يا أبو فلان، تزوجت ولا درينا، ما علمت أنك معرس. قال لا والله ما صرفت على بيتي وعيالي إني أصرف مثله على قبري، لأني قاعد الآن هذا البيت أوسع لهم وأصرف على القبر أوسع فيه، وأنا قاعد أضع لهم الثريا والإضاءات واللمبات والأنوار، وقاعد أصرف على القبر حتى أضيء وأؤنسهم بالحياة، وأنا أصرف على قبري حتى يكون مؤنسا. فبقدر ما تصرف على حياتك اصرف على آخرتك، اصرف على الدار التي سوف تنتقل لها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. المسكين المغبون الخاسر المحروم اللي يصرف على الأحياء ويترك نفسه، ليش ما تصرف على نفسك؟ ألم تدعى إلى الإنفاق في القرآن وحلقات القرآن؟ ألم تدعى إلى الإنفاق في مكاتب الدعوة وكفالة الدعاة؟ ألم تدعى إلى الإنفاق في كفالة الأيتام؟ ألم تدعى إلى الإنفاق في كفالة الدعاة الذين يدعون إلى الإسلام في المناطق الوثنية في مواجهة التنصير وغيره؟ لماذا لا يفكر الإنسان إلا فيما يأكل ويشرب ولا يعنيه شيء غير ذلك؟ لا أود أن أطيل، ولعلنا نختم بآخر وصية مما نختاره بين الوصايا. أيها الشباب، احذر من كل كلمة وصورة ورسالة تستخف بالأمن. الأمن هو الحياة. صلاة الجمعة لا تقوم إلا في أمن، الدعوة إلى الله بالأمن، المحكمة لا تعمل إلا في أمن، الجامعة لا تعمل إلا في أمن، المزرعة والمصنع لا يعمل إلا في أمن، الحياة ودورة الحياة، المستشفى لا يقوم إلا في أمن. إذا اختل الأمن القبور أغلى من القصور. إذا اختل الأمن الموت أسعد للإنسان من الحياة. الذين اختل الأمن بهم وتشردوا في مخيمات اللاجئين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين ماتوا في المراكب غرقا وتطفو جثث الأطفال على أمواج البحر، ما الذي أخرجهم؟ ما الذي أخرجهم من أرض أنهارها جارية وأشجارها مثمرة وأجواؤها جميلة؟ اختل الأمن فأصبحوا يبحثون عن الملاذ، فضاقت بهم الأرض، فركبوا البحر، فضاق بهم البحر فلفظهم على الأمواج. احذر أيها الشاب ممن يتهاون معك في مجلس يسخر بالأمن أو يتهاون بالأمن، وعلامات الاستخفاف بالأمن الوقوع في أعراض ولاة الأمر، الوقوع في أعراض العلماء، الوقوع في أعراض رجال الأمن، الوقوع في أعراض أهل العلم والدعوة، الوقوع في أعراض المسلمين عامة. لذلك نهينا عن الغيبة، ونهينا عن النميمة، ونهينا عما يوغر الصدور ويفسد القلوب، حتى نبقى مجتمعا متماسكا واحدا. هذه وصية مهمة، ولنعلم أن أمر الأمن هو التحدي الكبير اليوم. كل سعودي اليوم أكبر تحدي يواجهه كيف يوازن. هو في واقع، أنا وأنت الآن نعيش في واقع، لدينا طموحات، لدينا رغبات، لدينا ملاحظات، نتمنى في الجانب الصحي أن يكون المستوى أفضل، لدينا في الجانب التعليمي أن يكون المستوى أفضل، لدينا في الضمان الاجتماعي نتمنى أن يكون المستوى أفضل. ما من مجتمع إلا ويتمنى أن يكون الأفضل والأفضل، لكن هناك موازنات. البعض ربما تسلط عليه وغلب عليه هاجس جانب من الجوانب من أجل أن يصلحه، فإذ به يصلح الجانب ولكن يسقط السقف على رأسه، تماما كالذي يصلح النوافذ ويهدم السقف، أو يصلح الأبواب ويهدم الأعمدة، أو يصلح اللمبة ويهدم ويقطع التيار الكهربائي كاملا، أو يصلح الحنفية ويقطع المياه كاملة. لا، أصلح الفصل ولا تهدم الجامعة، أصلح العيادة ولا تهدم المستشفى، غلب جانب الأمن، جانب حفظ الكيان، سددوا وقاربوا. هذا العقل، هذا المعنى، هذا الفهم. حينما تقرأ لمن يتكلم ويكتب بطريقة استفزازية، كل حرف يثير بغضاء في القلب على ولي الأمر، وكل حرف تقرأه يثير بغضاء في القلب على من تولى أمر من أمور المسلمين. هل هذه هي مناط الإصلاح، أن نوغر الصدور على بعضنا، أم أن الإصلاح أن نسعى في الإصلاح، أن نصلح النافذة ولا نهدم السقف، أن نصلح العيادة ولا نهدم المستشفى، أن نكتب، أن نتناصح، أن نتعاون؟ وهذا في قمة المنهج الشرعي الذي أوجبه الله علينا في السمع والطاعة وفي النصيحة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. هذا هو التوازن، لأن بعض الناس عنده أن الاستقامة والمنهج الصحيح ألا تنكر منكرا أبدا، وأي كلمة فيها إنكار منكر يا أخي لا تخرج على ولاة الأمر، من اللي قال لك ان الامر بالمعروف هو خروج عن ولي الامر؟ الذي قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هو الذي قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الذي قال ولا تنازعوا فتفشلوا هو الذي قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. إذن ليس عيبا أن ننكر المنكر، وفي قمة إنكار المنكر تمتلئ القلوب بقمة المحبة والدعاء لولي الأمر، لأن من الناس من أراد أن يجعل محبة ولي الأمر هو ألا تتكلم عن منكر أبدا وألا تحذر الناس من منكر أبدا. هذا ليس بصحيح. الله عز وجل أمرنا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا بد أن تبين للناس الحلال والحرام، أن هذا جائز وهذا لا يجوز، هذا سائغ وهذا لا يسوغ، هذا ممكن وهذا يضر وهذا ينفع، هذه أمانة ومسؤولية. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظ لنا أمننا، وأن يجمع شملنا، وأن لا يشمت بنا حاسدا. اللهم احفظ وسدد وأيد عبدك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم أعزه كما أعز أهل السنة بعاصفة الحزم، اللهم سدد قلبه ورأيه ووفقه وأصلح شأنه واجمع شمله وأعوانه وإخوانه على الحق والهدى، إنك سميع مجيب. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم وفوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يقول: نحن مع ولاة أمرنا في كل شيء في عاصفة الحزم والوقوف أمام المد الرافضي ودعم القضية السورية والتحالف العسكري والتقارب مع الدول الإسلامية وما يحصل من الخير والإصلاح، ولكن قرار تنظيم الهيئات كان صادما للمجتمع، ونحن مع ولاتنا وعلمائنا فيما أحسنوا وننصح وندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعة. هذا نموذج للمنهج المبارك الذي يحمل المحبة الصادقة والدعاء بظهر الغيب والسر والعلانية، كما قال الإمام أحمد: لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفت على السلطان. أما فيما يتعلق بموضوع الهيئات فقد سئل عنه معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار علماء الشيخ عبد الله المطلق، قال: هذا الأمر سوف نراجعه ونناقشه مع ولاة الأمر حفظهم الله. هذا هو المنطق والحق، أن الحسبة والهيئة مع ما لها من الجهود المباركة لها دور كبير. ابتزاز الفتيات، الحسبة أبلت بلاء حسنا في إنقاذ البنات من الابتزاز. الهيئات أنقذت كثير من الفتيات من هذا الابتزاز، أوكار الفساد، تصنيع الخمور، معاقل السحر والشعوذة. الهيئة لها دور، ولا يقل دور الهيئة عن دور رجال الأمن. يعني البعض يظن أن الخير والصلاح فقط قائم على رجال الهيئة، لا والله، رجال الأمن فيهم خير ورجال الهيئة فيهم خير، حرس الحدود، رجال الجمارك، رجال الشرطة، أمن الطرق، خفر السواحل، نحن مجموعة متكاملة. لكن جهاز الهيئة له دور مشكور وعظيم، خاصة أنهم أهل فراسة وعناية بستر المسلمين والمسلمات وحرص على معالجة الأمور، وإن وجد من أخطأ 1، 2، 10، 20 في مجموع هذا الجهاز في أنحاء المملكة فنقول هذا لا يضر من قدره، كما قلت، فإن أخطاء الأطباء لا تدعو إلى إغلاق المستشفيات. وحسبكم يا إخوان، أنا لما رأيت من تغريدات وكتابات بعض الصفويين الروافض والعلمانيين وجهات ولاؤها وانتماؤها للنصارى فرحوا فرحا عظيما، عدوك لا يفرح بالخير لك، عدوك لا يفرح لك بالخير، لكننا على ثقة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله في ظل خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولي عهده لن تزداد إلا قوة. وما سمعنا أن أحدا من ولاة أمرنا قال القرارات والبيانات وحي يوحى، ما يغير ولا ينسخ ولا يبدل، لا يقبل وحتى الأنظمة تراجع وتناقش وتعدل. فنحن مطمئنون، وأجمل ما في الأمر أن شبابنا وأن الغيورين في مجتمعنا لما ظهر هذا الأمر لديهم الوعي القوي، ما مرت هذه القضية هكذا بسلام. آلاف بل عشرات مئات الآلاف من البرقيات، حتى إنك إذا اتصلت على الهاتف تقول عندي برقية أريد أن أرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، يقول لك الموظف البرقيات هل تريد برقية فيما يتعلق بموضوع الهيئات؟ نعم، عندنا نموذج واحد نرفع لك ونرسل البرقية. إذن آلية الأمر بالمعروف وآلية النهي عن المنكر وآلية النصيحة وآلية المحبة، ما أحد خرج للأسواق وقام يرفع له مظاهرات، ما أحد يقول والله تعالوا حتى نقلل من هيبة ولي الأمر ولا مكانة ولي الأمر. بل وأنت ترى في المشهد الثاني زيارة العقلاء والعلماء والفضلاء إلى سماحة المفتي وإلى كبار العلماء، هذا شيء طبيعي أن يكون في المجتمع أمور ويتم علاجها بأن عامة الناس يرفعون إلى ولاة أمرهم، وولاة الأمر هم العلماء والحكام. أما أنهم العلماء فقول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وأما أن ولاة الأمر هم الحكام فهو قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا نموذج رائع، بل هذه شهادة بامتياز أن المنهج السلفي الذي ربانا عليه مشايخنا وعلماءنا منهج يحترم الشريعة ويعظمها ويحترم ولاة الأمر ويدعو لهم، وأن هذا الاحترام للشرع ومن يقوم عليه ينسجم ويتناغم وليس فيه دعوة إلى فتنة أو مظاهرة أو إلى شر أو إلى بدعة أو ضلالة أو يفتح المجال كما أراد الروافض في ثورة حنين. ثورة حنين في 11 مارس 2011 قبل 5 سنوات أيام بداية الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، دعوا إلى قيام الثورة داخل المملكة وإلى المظاهرات داخل المملكة، حتى رأينا ذلك اليوم الذي حددوه للمظاهرات ما بقي منبر إلا واعتلاه خطيب ولا مغرد ولا متحدث ولا متكلم إلا وحذروا من هذه الفتنة ودعوا الناس أن يتمسكوا بدينهم وعلمائهم وولاة أمرهم كقوة الأصابع في اليد واليد في الذراع والذراع في الجسد. هذه القوة خيبت آمال أعداءنا الذين كانوا يقولون، ومنهم من الصفويين يقولون لن يهدأ لنا بال حتى نرى السعوديين في مخيمات اللاجئين، وخابوا وخسروا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. شكرا لصاحب السؤال وحقه علينا الجواب، وأشكر اللجنة المنظمة لهذه المحاضرة، شكرا لكم على ما بذلتم من وقتكم وحضوركم واستماعكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.